إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقنا إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرنا معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المخيم الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كلمة، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة. والكلمة ليست مجرد حروف ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكن الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة، فبكلمة واحدة تنال رضوان الله عز وجل، وبكلمة واحدة تنال سخط الله، وبكلمة واحدة تدخل دين الله، وبكلمة واحدة تخرج من دين الله عز وجل. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت يتغلغل جذرها في أعماق التربة وقلب الصخور، لا تتأثر بالمناخ ولا بعوامل التعرية، ولا تحطمها معاول الهدم والبطش والطغيان، فهي شجرة تتغلغل في قلب الصخور وغصنها يمتد إلى آفاق السماء. والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة، قد يتخيل بعض الناس أنها أقوى من شجرة الحق أو أنها أقوى من الشجرة الطيبة، لكنها هشة لا جذر لها ولا قرار، فالخير بخير والشر بشر، والحق مهما ضعف وانزوى كأنه مغلوب فإنه ظاهر، والباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالكلمة أيها الأفاضل أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة، ويكفي أن أذكر هذا الجمع المبارك بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، فيرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. هذه مقدمة في أهمية الكلمة ومكانة الكلمة وأمانة الكلمة بين يدي كلمتنا في هذه الليلة. فلقد اخترت لحضراتكم في هذه الليلة كلمة واحدة. نعم، سنقف في محرابها المهيب، نستلهم الدروس والعظات والعبر، سنغوص في بحرها الزاخر، نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، سنطوف سويا في بستانها الماتع، نجمع الرحيق والزهر والثمر. كلمة واحدة تشكل سببا محوريا للسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. نعم، إنها المحاسبة. المحاسبة، فها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير والقليل. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات، وانحرف فيه كثير من الخلق عن رب الأرض والسماوات، فما أحوجنا في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن، فتن الشهوات والشبهات، إلى هذه الكلمة، إلى هذا المقام والمنزلة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. قال لقمان الحكيم لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. والنفس أيها الأفاضل أمارة. وصف الله النفس في القرآن الكريم بثلاث صفات فقط: النفس الأمارة، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. النفس الأمارة هي المذكورة في قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هي النفس التي تؤزك على المعصية أزا، وتهيجك على المعاصي تهيجا، وتدفعك إلى الشهوات، وتغرقك في الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنها قابلة للتزكية، وإلا لما أمرنا الله جل وعلا بتزكيتها، فقال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالنفس الأمارة قابلة للتزكية، بتذكيرها بالله جل وعلا، بتذكيرها بالطاعة، بتخويفها من المعصية. إن ألهبت ظهرها بصوت الخوف من الله، وألجمتها بلجام التقوى ومراقبة الله، انقادت لك واستسلمت وأذعنت وصارت مطية لك لتقودها إلى كل خير وفضل. وإن أهملت نفسك وأهملت تزكيتها وأهملت تذكيرها بالله وأهملت تذكيرها بالآخرة وأهملت تذكيرها بحقيقة الدنيا قادتك هي إلى كل شر ووباء وبلاء. فالناس صنفان، صنف قاد نفسه إلى الخير، وصنف قادته النفس الأمارة إلى كل شر. النفس كالطفل أيها الأخيار، حين تفطم الأم طفلها عن الثدي قد يملأ البيت بكاء وصراخا في الليلة الأولى، ثم يخف بكاؤه في الليلة الثانية والثالثة، حتى يقول لأمه بعد ذلك كخ. وهذه اللفظة لفظة نبوية، ليست من كلامي بل هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين رأى النبي الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه يأكل تمرة من تمر الصدقة، فقال له النبي كخ كخ، ألا تعلم أن لا نأكل الصدقة؟ الشاهد أن الطفل حين تقدم أمه له ثديها في اليوم الرابع يقول كخ، انفطم، لا يريد هذا. كذلك النفس قد تملأ عليك الدنيا ضجيجا وقد تهيج عليك، انفطمتها عن المعصية وألهبت ظهرها بصوت الخوف من الله وألجمتها بلجام تقوى الله تبارك وتعالى، لكنها بعد أسبوع، بعد شهر، بعد عام ستنقاد لك وستصبح مطية لك لتقود إلى طريق السعادة، إلى سبيل الاستقامة، إلى سبيل الخير والنجاة في الدنيا والآخرة. فإن وبختها وقرعتها وعنفتها وزكيتها وأدبتها صارت نفسا لوامة يقسم الله بها لشرفها، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وما أقسم الله بها إلا ليلفت النظر إلى كرامتها وإلا ليلفت النظر إلى مكانتها. فلله أبأي شيء من خلقه، لكن ليس للمخلوق أن يقسم إلا بخالقه جل وعلا. يقسم الله بالضحى وبالفجر وبالليل وبالشمس، بل وبعمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالله يقسم بالنفس اللوامة ليبين كرامتها عنده ومكانتها عنده. النفس اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها على الخير والشر. على الخير، لماذا إذن تلوم على الشر؟ أمر معقول، لكن تلوم على الخير؟ نعم، تلومه على الخير لماذا لم يكثر منه، تلومه على الخير لماذا لم يداوم عليه، وتلومه على الشر إن وقع فيه. فهي نفس كريمة، فإذا صارت لوامة وصار المسلم معها يلومه وتلومه هي في فعل الخير والشر، تصل النفس أيها الأفاضل إلى مرحلة الطمأنينة، وترتقي إلى مرتبة النفس المطمئنة التي لا تشعر بالأنس ولا بالسعادة ولا بالرضا ولا بالفرح ولا بالسرور إلا في طاعة العزيز الغفور. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، إذ لا مأوى للنفس المطمئنة إلا الجنة. يا لها والله من كرامة، ويا له والله من شرف. فهيا أيها الحبيب اللبيب، وهيا أيتها الفاضلة الطاهرة، فلنقف اليوم في هذا المقام ولننزل الليلة هذه المنزلة، ألا وهي منزلة المحاسبة، لنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب بين يدي الله جل وعلا. كان توبة ابن الصمة من أشد الناس محاسبة لنفسه، فلما بلغ 60 من عمره عد أيام عمره فوجدها تزيد على 120,000 يوم، فصرخ وبكى وقال يا ويلاه يا ويلاه، ألقى ربي 21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم عشرات المعاصي والذنوب. يا نفس، يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد وقاء ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. لكن اعلم حبيبي في الله واعلمي أختي الفاضلة، اعلم أيها اللبيب أن المحاسبة ليست مجرد كلمة يرددها عالم أو داعية، ولكن المحاسبة منهج. وها أنا ذا أضع إخواني وأخواتي على هذا الدرب وعلى هذا الطريق، وأضع الآن بين أيديكم مجموعة من الخطوات العملية لننزل بحق منزل المحاسبة قبل أن نحاسب بين يدي رب البرية جل وعلا. الخطوة الأولى المقايسة بين نعم الله تبارك وتعالى علينا وبين جنايتنا وتقصيرنا في حق ربنا جل وعلا. هذه هي الخطوة العملية الأولى على طريق المحاسبة، المقايسة بين نعم الله تبارك وتعالى علينا وبين جنايتنا وتقصيرنا في حق ربنا. يا الله، هيا استخرج الآن هذا الكشف، لا أقول كشف ما مضى من عمرك بل كشف السنة الماضية فقط، وقايس بين نعم الله عليك وبين جنايتك وتقصيرك في حق ربك. كل هذه النعم وكل هذه الذنوب، أنا أستحق هذه النعم مع كثرة هذه الذنوب مع جنايتي وتقصيري في حق علام الغيوب. وانتبه، فإن كثيرا من الناس يتصور أنه ما دام ربه جل وعلا قد أنعم عليه بكل هذه النعم فهي علامة قربه من الله، فهي دليل رضوان الله عليه. كلا كلا، ليس على الإطلاق. كم من مستبرج بنعم الله عليه وهو لا يدري، وكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري. ففي مسند أحمد وسنن البيهقي بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب، أي من النعم، وهو أي والعبد مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اقرأوا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فقايس بين نعم الله عليك وما أدراك من نعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. لكن اعلم حبيبي في الله أن أشرف وأطهر وأجل وأعظم وأكرم وأكبر نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة التوحيد والإسلام والإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولله ضر القائل: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هل فكرت في نعمة العقل؟ قد يستغرب كثير من إخواننا هذا السؤال، هل فكرت في نعمة العقل؟ في أنك تعقل كل شيء حولك، هذا رجل وهذه امرأة وهذه خيمة وهذه سيارة وهذا ميكروفون وهذا ورد إلى آخره. هل فكرت في نعمة العقل؟ والله لا أنسى أيها الأخيار الأفاضل يوم ذهبت مع بعض إخواننا في مصر لنزور إخواننا وأخواتنا في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية، وجاءت فتاة من الله عليها بحسن الخلق فأخذت هذه الغطرة من على رأسي وأضعتها على رأسها، ثم ألقتها علي مرة أخرى، ثم أخذتها وطرحتها أرضا، ثم ضحكت بصوت مرتفع، ثم بكت بصوت عال، كل هذا في لحظات متتابعة، وفجأة وقفت لتخلع ثيابها كما ولدتها أمها. فخرجت أبكي وأنا أقول للإخوة معي: أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما فكرت في نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، نظرك فيك يكفيك على أن الله جل وعلا قد أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، فقايس بين هذه النعم وبين ذنوبك أنت وتقصيرك في حق ربك، سترى أن كل ما أنعم الله به عليك من نعم إنما هو محض فضل الله عليك، والنفس مأوى كل شر ومأوى كل بلاء، لا تستحق نعمة واحدة من هذه النعم التي أتقلب فيها في الليل والنهار. هذه المقايسة أيها الأحبة تورثنا الذل والانكسار بين يدي الله جل وعلا، حين أرى ذنوبي وأرى نعم الله تتوالى علي في الليل والنهار تورثني هذه المقايسة وتلك النظرة الذل بين يديه والانكسار بين يديه، حينئذ لا أغتر بعمل ولا أغتر بمال ولا أغتر بمنصب ولا أغتر بدعوة ولا أغتر بعبادة، لأن ذنوبي تتضاعف كل يوم ولأن نعم الله تتوالى علي كل لحظة. حينئذ أعلم أن ما أنا فيه من فضل، من علم، من عافية، من زوجة طيبة، من منصب، من مال، من أولاد صالحين، إنما هو محض فضل الله جل وعلا علي، وأنا والله لا أستحق شيئا من هذا، فأزداد انكسارا بين يدي الله، فأزداد انكسارا بين يدي الله وذلا لله تبارك وتعالى. واعلم أن كل طريق يوصل إلى الله جل وعلا إن سلكته ستراه مزدحما بالسالكين. إن سلكت طريق التوحيد لتصل إلى الله سترى الطريق مزدحما بالموحدين. إن سلكت طريق الصلاة سترى الطريق مزدحما بالمصلين. إن سلكت طريق العمرة والحج سترى الطريق مزدحما بالحجاج والمعتمرين. إن سلكت طريق الإنفاق لتصل إلى الله سترى الطريق مزدحما بالمحسنين والمنفقين. ما من طريق يوصل إلى الله جل وعلا إلا وستراه مزدحما بالسالكين. والعجب، سترى طريقا من أقرب الطرق التي توصل إلى الله جل وعلا مع قلة السالكين، لا يلتفت إليه كثير من السالكين. يا ترى ما هذا الطريق؟ إنه طريق الذل والانكسار لله جل وعلا. اكسر نفسك لله، اكسر نفسك بين يدي الله، حاسب نفسك مع كل نعمة، مع كل كلمة، مع كل نظرة، مع كل حركة، مع كل سكنة، لترى نعم الله عليك تترى. فاكسر نفسك لله لتزداد كرامة، لتزداد رفعة. قال ابن القيم لله ضره: إذا أراد الله بعبد خيرا كسره بين يديه أولا. إذا أراد الله بعبد خيرا كسره بين يديه أولا، ثم يكون جبره له على قدر انكساره بين يديه عز وجل. أكرر: إذا أراد الله بعبده خيرا كسره بين يديه أولا، ثم يكون جبره له على قدر انكساره بين يديه عز وجل. فقايس أيها الحبيب بين نعم الله عليك وبين جنايتك وتقصيرك في حق ربك، لترى أنك تتقلب في النعم من رأسك إلى قدمك وأن جنايتك وتقصيرك في حق الله عظيم، حينئذ تورثك هذه النظرة الانكسار بين يديه وتجديد الأوبة والتوبة إليه جل وعلا. الخطوة الثانية المقايسة بين الحسنات والسيئات، وهذه لابد لها من ثلاثة شروط. المقايسة بين الحسنات والسيئات وهذه لابد لها من ثلاثة شروط. الأول نور العلم، الثاني التمييز بين النعمة والفتنة، الثالث اتهام النفس. وأعرني قلبك جيدا. الأول لتقايس بين الحسنات والسيئات لابد لك من العلم لتعرف الحسنة والسيئة والفاضل والمفضول والمحرم والمكروه والواجب والمندوب، لابد لك من العلم، لابد أن تفرغ من وقتك وقتا لتتعلم عن الله، لتتعلم عن الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فالجهل أيها الأفاضل، الجهل بالله، الجهل برسول الله، الجهل بالدين، الجهل بالشرع موت حقيقي. وإن تحرك أصحابه بين الناس في هذه الحياة، الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. ولله ضر القائل، الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاؤه، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. قال جل وعلا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال جل وعلا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال جل وعلا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال ابن القيم، إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله لا يستشهد بمجروح. يا لها من مكانة. وما دام الناس على علم فهم على خير، فإن نزع العلم بقبض العلماء وقع الناس في الضلال والضنك والشقاء. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلكي تقايس مقايسة دقيقة بين الحسنات والسيئات، لابد لك من نور العلم عن الله جل وعلا وعن الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أخي الحبيب ويا أختي الفاضلة، فلنفرغ من أوقاتنا وقتا، مهما كان العمل ومهما كانت المسؤوليات ومهما كانت الوظائف والمشاغل، لنتعلم عن الله ولنتعلم عن رسول الله. فواجب على المكلف قبل أن يتكلم وقبل أن يعمل أن يتعلم. قال جل جلاله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن حجر، أمر الله نبيه في هذه الآية بأمرين، فبدأ بالعلم وثنى بالعمل، وقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لذا نرى البخاري رحمه الله يترجم في كتابه المبارك في الصحيح في كتاب العلم بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل. فهذه الخطوة الأولى أو الشرط الأول لتقايس بين الحسنات والسيئات. الشرط الثاني التمييز بين النعمة والفتنة. وهذا باب في غاية الأهمية والخطورة، التمييز بين النعمة والفتنة. ما معنى ذلك؟ كيف أتعرف على ما أنا فيه؟ هل هو نعمة أم فتنة؟ من الله علي بالمال، هل المال معي نعمة أم فتنة؟ قال جل وعلا: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يا ترى هل المال الذي من الله به عليه نعمة أم فتنة؟ يا ترى هل العلم الذي من الله به عليه نعمة أم فتنة؟ يا ترى هل المنصب الذي ولاني الله عز وجل نعمة أم فتنة؟ هل زوجتي نعمة أم فتنة؟ والزوجة تسأل: هل زوجي نعمة أم فتنة؟ هل أولادي نعمة أم فتنة؟ كيف أتعرف على ذلك؟ سؤال في غاية الأهمية، التمييز بين النعمة والفتنة. سأضع بين يديك أيها الحبيب مقياسا في غاية الدقة تستطيع أن تتعرف به في أي وقت على ما من الله به عليك، هل هو نعمة أم هو فتنة؟ الجواب في كلمات عض عليها بالنواجذ: إذا قربك ما أنعم الله به عليك من مال وعلم ومنصب وكرسي ووجاهة إلى آخره، إن قربك هذا من الله عز وجل فهو النعمة، وإن أبعدك عن الله عز وجل فهو الفتنة في ثوب النعمة، فهو المحنة في ثوب المنحة. إن جمعت المال من الحلال وأديت فيه حق الكبير المتعال فهو نعمة، وإن جمعت من الحرام ولم تؤدي حق الله فهو فتنة. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. إن قربك العلم من الله وورثك الخشية والإنابة والطاعة والتواضع فهو نعمة، وإن ورثك الكبر والاستعلاء والغرور فهو فتنة. وإن قربتك مكانتك بين الناس وقربك منصبك وكرسيك من الله جل وعلا وورثك التواضع وورثك الحب للمسلمين ولقضاء مصالح جماهير المسلمين فهو نعمة، وإن أبعدك عن الله جل وعلا وصار فتنة عليك في دينك فهو النعمة، فهو الفتنة في ثوب النعمة أو المحنة في ثوب المنحة. فلا بد من التمييز بين ما أنت فيه لتعلم هل هو نعمة من الله عليك أم هو فتنة من الله لك. قف مع نفسك الليلة مع كل ما أنعم الله به عليك من صحة وعافية ومال وزوجة وأولاد ومنصب ووجاهة ومكانة وعلم إلى غير ذلك، لتعلم هل هي النعمة أم هي الفتنة. الشرط الثالث اتهام النفس. اتهم نفسك أخي. نعم، يسألني كثير من أحبابنا: لماذا لا نستطيع إلى الآن أن نجذب جماهير المسلمين إلى دعوة رب العالمين وإلى درب سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم؟ يسأل شاب من أحبابنا: لماذا إلى الآن لا أستطيع أن أغير بيتي الذي أعيش فيه؟ وإن سألته ما الجواب؟ يقول: الناس لا تريد أن تسمع عن الله، الناس ابتعدت عن الله، ضاعت الأمة، ضاع الدين، هلك الناس. ينظر إلى واقع الأمة، هلكت الأمة، ضاعت الأمة إلى غير ذلك. لكن لم يتهم واحد فينا نفسه قط، بل أنا أنظر إليك لأرى فيك كل عيوبك ولا أرى في نفسي عيبا واحدا، وأنت تنظر إلي لترى بهذه النظرة الواحدة كل عيوبي وكل تقصيري ولا ترى في نفسك عيبا واحدا. الأمة وواقعها الآن يجب أن يتهم كل واحد في الأمة نفسه، لا ينبغي أن نعلق لا على الأعداء ولا على الحكام ولا على العلماء، لا ينبغي أن نجعل من هؤلاء مشجبا لنعلق عليه كل الأخطاء وكل الهزائم وكل التقصير. ولذا لما قال الصحابة رضوان الله عليهم كيف نهزم في أحد وقائد الميدان رسول الله، هل تتصور رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله جل وعلا قائد المعركة ومع ذلك هزم المسلمون؟ لا تجمل اللفظة، بل هزم المسلمون فعلا، وانتشر خبر موت الحبيب المصطفى في الميدان، بل شج وجهه الشريف ودخلت حلقة المغفر في وجنتين وكسرت رباعيته. ولما تساءل الصحابة كيف نهزم، كيف وأعدونا والمشركون وقائدنا هو رسول الله، نزل القرآن ليربي الصحابة والأمة من بعدهم، فقال جل وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نعم، قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلأتهم نفسي ولتتهم نفسك أخي ولتتهم نفسك أختاه، هذا الواقع لو اتهم كل واحد منا نفسه لغيره الله جل وعلا. فلتتهم نفسك بالتقصير في حق الله، بالتقصير في حق الدعوة إلى الله، بالتقصير في حق هذا الدين، في حق هذه الأمة، في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اتهم نفسك بكل أسف، بكل أسف. قد يقول قائل أنا لا أدخل الجنة، إذا من يدخل الجنة؟ يا أخي تدبر، روى البخاري وابن حبان والطبراني وغيرهم أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه، هل تعرفون عثمان بن مضعون؟ عثمان بن مضعون هامش، أضيفه سريعا، هو أول من لقب بالسلف الصالح. عثمان بن مضعون رضي الله عنه هو أول من دفن بالبقيع. عثمان بن مضعون رضي الله عنه من سادة المهاجرين. عثمان بن مضعون رضي الله عنه ممن شهدوا بدرا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية في مسند أحمد وفي سندها ضعف من باب الأمانة العلمية، ومن أهل العلم من حسن هذا السند أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات عثمان بن مضعون أقبل عليه الرسول وقبله بين عينيه وبكى حتى سالت دموع النبي على خدي عثمان رضي الله عنه. هذا الرجل العملاق الطاهر لما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، قالت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك. فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت سبحان الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم أما هو فقد جاءه اليقين، ووالله إني لأرجو له الخير. ثم قال المصطفى والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. هذا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهذا صديق الأمة أبو بكر يقول ليتني كنت نسيا منسيا، وهذا عمر يدخل علي بن عباس ودماؤه تنزف بعدما طعن، يدخل علي ويقول أبشر أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ولئن مت اليوم فوالله إنهم عنك لراضون، وحكمت فعدلت. ثم شهادة، فأبشر يا أمير المؤمنين أبشر. فقال عمر لابن عباس رضي الله عنهم جميعا: يا ابن عباس والله إن المغرور من غررتموه، ذلك من من الله به علي. ثم بكى عمر وقال: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، أي لو أن لي ملء الأرض ذهبا، لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. وهذا علي، علي حبيب المصطفى وكفى، علي الذي قال له النبي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وأنا أدين الله وأعلن للدنيا كلها بأن أهل السنة يتقربون إلى الله جل وعلا بحب علي وحب آل بيت الحبيب النبي، ندين الله بحب علي وندين الله بحب آل بيت الحبيب النبي، ونثبت لعلي رضي الله عنه ما أثبته له رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال له: أما ترضى مني أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال له يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله. هذه عادية، فكل المؤمنين يحبون الله ورسوله، لكن انظر إلى الثانية: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إنه علي الذي اضطر يوما في قتاله مع الخوارج أن يفخر وأن يبين لهؤلاء القوم مكانته، فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. هذا علي يوم رأى طلحة والزبير مقتولين بكى 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 طويلا وقال: يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. علي، وهذا معاذ بن جبل يبتلى بالطاعون في الشام فينام على فراش الموت فيقول لإخواني من حوله: انظروا انظروا هل أصبح الصباح؟ فنظر بعضهم وقالوا: لا بعد، لما يصبح الصباح بعد. فسكت ثم قال: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد. ثم سكت وقال في الثالثة: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد. فبكى معاذ حبيب رسول الله، السهل السخي، السمح السري، مقدام العلماء، إمام الحكماء، سيد من سادات الأتقياء، حبيب رسول رب الأرض والسماء: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد. فبكى وقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني ما أحببت الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات بالطاعات ومزاحمة العلماء بالركب. ثم ظل يردد كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، حتى لقي ربه جل وعلا. سفيان الثوري إمام في العلم، إمام في الزهد، إمام في العمل، يدخل عليه حماد بن سلمة فأراه يبكي يبكي، فيقول له حماد: أبشر أبشر يا أبا عبد الله. فيقول سفيان الثوري: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ الشافعي الإمام يدخل عليه تلميذه المزني فيقول له: كيف أصبحت يا إمام؟ فيقول الشافعي: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولعملي واردا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله مقبلا، ولا أدري يا مزني أتصير روحي إلى الجنة لأهنئها، أم إلى النار لأعزيها؟ اتهم نفسك أخي، اتهم نفسك أختاه. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. قال لقمان لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. فاتهم نفسك الآن وقايس بنور العلم وبين التمييز بين النعم والفتن، واتهم نفسك وتقصيرك وجنايتك في حق ربك تبارك وتعالى لتحاسب نفسك، ليخف حسابك بين يدي الله جل وعلا، لتقف على الحسنات والسيئات. يا الله، الحسنات ترجح بحسنة، كفة الحسنات ترجح بحسنة، وكفة السيئات ترجح بسيئة. حسنة تنجو بها وسيئة قد تهلك العبد. واعلم بأن الذي يحصي عليك الحسنات والسيئات هو رب الأرض والسماوات في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله أكبر. وكفى بنا حاسبين، الذي يحاسبك هو رب العالمين، والذي سطر عليك كل حسنة كل سيئة ولك كل حسنة هو رب العالمين. اقرأ كتابك، لا أستطيع القراءة، ستقرأ. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. يا الله، كم من معصية قد كنت نسيتها أظهرها الله لك وأبداها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها وذكرك الله إياها. فيا حسرة قلب العاصي وقتها على ما فرط في دنياه من طاعة ربه ومولاه، ويا سعادة قلب المؤمن الذي حافظ على طاعة ربه ومولاه. أخي، هل فكرت يوما أو دخلت يوما قاعة محكمة من محاكم الدنيا؟ حين يدخل رئيس المحكمة وعن يمينه قاض وعن شماله قاض، ويدخل الحاجب بين يديه ليصرخ في القاعة: محكمة! فينصت الكل وتشخص الأبصار وتتعلق برئيس المحكمة وتصغي الآذان وتتوقف الأنفاس وهو يقرأ ديباجة الحكم بين يدي إصدار الحكم. ثم إن نطق بالحكم صرخ من صرخ وبكى من بكى. انظر إلى العيون، سترى الدموع تنهمر مضرارا، سترى الصدور تعلو وتقذف. كل هذا في قاعة محكمة من محاكم الدنيا بين يدي عبد من عباد الله جل وعلا. فهل فكرت حبيبي في الله في لحظات ستقف فيها عاريا بين يدي رب الأرض والسماوات ليحاسبك عن القليل والكثير والصغير والكبير والكبير والقطمير؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. اللهم إني أسألك في هذه اللحظات باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت ألا تخرجنا من هذه الخيمة إلا وقد غفرت لنا الذنوب وسترت علينا العيوب وفرجت لنا الكروب. اللهم لا تردنا الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم لا تدع لأحد منا من إخواننا وأخواتنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا بيننا ومن إخواننا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا عاصيا بيننا إلا هديته ولا طائعا إلا زدته وثبتته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء ويا من ذكره شفاء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا من إليه يلجأ الخائفون وعليه يتوكل المتوكلون ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. ارحم اللهم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا وفك أسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي باكستان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم إني أسألك أن تجعل مدينة دبي أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ لهذه المدينة أمنها وأمانها. اللهم احفظ على هذه المدينة أمنها وأمانها وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل دولة الإمارات أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا واقبلنا وتقبل منا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار واجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.